بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
قصة دموع التوبة تأليف صوفي عبد الله. وفجأة رن جرس التليفون ونظرت إلى ساعتها فإذا هي النصف بعد السابعة، وانتظرت أن تلبي الخادم الجرس، لكن المنزل كان هادئا، فقامت تجري وما إن وضعت المسماع على أذنها حتى سمعت صوتا غريبا لم تألفه، صوت يقول في لهفة: منى. نعم أنا منى، من الذي يتكلم؟ فرد الصوت ببعض الهدوء: ألا تعرفينني؟ كلا، من أنت؟ من المحال يا منى أن تعرفي صوتي، أكون متفائلا جدا إذا اعتقدت أنك تميزين صوتي عبر الأسلاك، فهذه المرة الأولى التي أطلبك فيها، فهل إذا علمت من أنا لا تغلقين التليفون في وجهي؟ فقلقلت منى لهذه الكلمات التي لم تعهدها، فصاحت للمرة الثانية: من أنت وماذا تريد؟ سأقول لك من أنا إذا أقسمت لي أن تستمعي إلى نهاية حديثي. وحاولت أن تتعرف على الصوت، وجعلت تخمن دون أن تصل إلى نتيجة، وتسلط عليها حب الاستطلاع لمعرفة كنه هذا المتكلم، فقالت: كلا، لن أضع المسماع، تكلم، من أنت؟ فقال المتحدث: منى، أريد أن أراك. وذهلت من طلب كهذا يصدر عن شخص يرفض ذكر اسمه، وسألته في حنق: تراني؟ ومن أنت؟ وما اسمك؟ هل إذا عرفت من أنا تلبين طلبي؟ هذا يتوقف على من تكون. أنا شخص أحبك، كفى أن تعرفي أنني أحبك من كل قلبي، أعبدك، هل هذا يكفي دليلا لديك لتتنازلي برؤيتي؟ لا تضعي المسماع، أرجوك استمعي إلى نهاية حديثي، وبعد ذلك لك مطلق الحرية في رؤيتي أو عدم رؤيتي. سأضع المسماع فورا إذا لم تقل اسمك. فقال بصوت خفيض: مراد. مراد؟ مراد من؟ صديق فكري. كان هذا آخر شيء يخطر ببالها، بل إنه الشيء الوحيد الذي لا يمكن تصديقه. مراد، هذا الشاب الخليع. وشلت المفاجأة لسانها كما شلت يدها عن إعادة المسماع إلى مكانه الصحيح، ووقفت مشدوهة وصوته يأتيها عبر المسماع الملقى: أحبك يا منى، أحبك يا حياتي، أريد أن أراك. وكلمات أخرى كثيرة، كثيرة جدا لم تتبين معناها، وعجبت لنفسها كيف لم تلقنه الدرس الذي يستحقه من أول ما عرفته. وانتابها غثيان من ذلك الصديق الغادر الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر، ولكنها شعرت براحة لأن حدسها صدقها، إلا أن كبرياءها وعنادها تقمصان في تلك اللحظة وتناست كل شيء، إلا أنها كانت ألعوبة في يد فكري، أذل كبرياءها ولعب بعواطفها، وإذا به شر من عرفت ورأت. وأحست بلسانها ينطق دون قصد منها، فلم تكن في هذه اللحظة مسيطرة على أعصابها، إذ استيقظ ما بها من ألم وقد أحست بغدر هذا الصديق، فقالت: وصديقك فكري ماذا عنه؟ فقال بصوت حاول أن يجعله ناعما: تعالي تعالي، وأنا أقص عليك كل ما تريدين معرفته عنه. فقالت متجاهلة: عمن تتكلم؟ لا تحاولي التمويه، فأنا أعرف الناس بفكري، فلا داعي للكتمان. ثم غير طبقة صوته وهو يقول: دعينا منه الآن، فلا يعرف قلبك الطاهر إلا إنسان مثلي. ها هو ذا شريكه بدأ يفضحه، لقد كانت على حق إذن، ما أعجب تصاريف القدر. وسألته: تستطلع آخر ما عنده، ومن أي مصدر وصلتك هذه الأشياء عني؟ فرنت ضحكته العابثة في سمعها، فأيقظت حقدها القديم عليه، فإذا به تتنبه مذعورة وهي تسترجع أثار هذه الضحكة وما كانت تحدثه في أعصابها، ولكنه ما لبث أن استعاد نعومة صوته وقال: إنني أتتبع حركاتك وسيرك من يوم أن وقع نظري عليك، وطالما تحينت الفرص لأعبر لك عن صدق حبي، وكان الحائل الوحيد الذي يمنعني من ذلك وفكري وصداقتي له. أما الآن أيتكلم عن الصداقة هذا الألعبان؟ ها هو ذا الآخر يريد أن يجرب حظه معها علّه يأخذ منها ما لم يأخذه صديقه. وصاحت وقد انفجر غضبها بكلمات كطلقات البارود، حتى إذا أفرج كربها ارتمت على مقعد تلتقط أنفاسها، ولكنه لم يفقد الأمل، بل أتاها صوته مرتجفا: ماذا بهاك يا صديقتي؟ ولماذا أنت ثائرة هكذا؟ انتظري حتى أتم حديثي. هل أنا من الغباء بحيث أضعك في مصاف الأخريات؟ أنت ملاك طاهر، وهل لو كنت أعرف أنك مثلهن كنت أجشم نفسي بمخاطبتك؟ هناك الكثيرات ممن يتهافتن على معرفتي، وأظنك تعلمين ذلك، ولكني أحبك أنت، أريدك أنت، أنت وحدك مالكة قلبي وقرة عيني. فأجابته وقد أحست بنشوة خفية غالبتها بجهد، فهذه أول مرة وفي حياتها تستمع إلى مثل هذه الكلمات وبهذه الحرارة والعنف. هل جننت؟ ماذا تطلب مني؟ هل يمكن أن أقوم بعمل أخجل منه أمام نفسي بعد أن وصلت إلى هذه السن؟ فأتاها صوته مستعطفا: وما الذي ستفعلين؟ وهل فيما أطلبه منك ما يعاب؟ أعلم ما تعتقدينه في، ولكنني بريء، وسوف ترين يا منى كيف سنجلس ونتكلم كأي صديقين، وما أردت اجتماعنا بعيدا عن العيون إلا لأطلعك على كل ما تريدين معرفته ونكون في مأمن من العيون. فقالت وقد استعادت بعض وعيها: كلا كلا، لا يمكنني أن أقترف مثل هذا العمل، لا تحاول أن تكلمني في هذا الموضوع مرة ثانية، فخير لي أن أنفض أنفاسي قبل أن أرتكب ما تطلبه مني. فقال بصوت ضمنه كل مشاعر الأسى والحزن: كما تريدين، فأنا لا أرغب إلا أن تكوني سعيدة. وعند هذا الحد انتهت المحادثة. ولما كان مراد قد أعد العدة لغزو قلب منى حتى يذل كبرياءها كما أذلته هي أمام من يعرفه، أحس بالزهو يملأه، فتمدد على فراشه يدخن سيجارة يستعيد ما كان بينهما من حوار. أما منى فبمجرد أن وضعت المسماع لفتها دوامة من الأفكار المتضاربة، فهي طارة تلوم نفسها على تماديها في الحديث معه، وطارة أخرى تحس بقشعريرة لكلماته ويرن صداها في أذنيها رنينا عذبا، وطارة ثالثة تحقد على ضعفها واستسلامها لهذره الفارغ وكيف تركت نفسها تستمع إليه. أما بالنسبة لحديثه عن فكري فقد أحيا حديثه عن كل ما حاولت طوال هذه الأسابيع في نسيانه، فراحت تشتر آلامها، وظلت طوال السهرة تستعيد كل ما رأته وسمعته من أفاعيل المرأة معه، ولم تستطع الانصراف إلى درسها، فقد سلبتها الأفكار سكينتها وراحتها، وألهاها عمل اليوم التالي في الكلية عن التفكير فيما حدث لها أمس. وفي السابعة مساء رن جرس التليفون، وأتتها الخادمة تعلنها أن هناك شخصا لا يريد أن يذكر اسمه يريدها في أمر هام. وما إن أمسكت المسماع حتى سمعت صوت مراد يقول: هلو، كيف حالك؟ وبدون تلعثم أو ضيق أجابته: بخير الحمد لله، أردت فقط أن أطمئن على صحتك. هل ذهبت إلى الكلية اليوم؟ نعم. هل من جديد؟ أي جديد؟ أعني هل الأحوال على ما يرام؟ كل شيء على ما يرام. فصدرت عنه تنهيدة طويلة وقال بعد فترة سكون: تصبحين على خير. وسألتها والدتها من المتكلم وماذا يريد، فأجابتها منى في عدم مبالاة: زميل من الزملاء يسألني عن أعمال اليوم وكان متغيبا. ونظرت إليها أمها في ريبة، وقد بدأ الشك يساورها من تصرفات ابنتها ومن هؤلاء الزملاء الأصدقاء الذين يكلمونها بين الحين والآخر، ولكنها كتمت الأمر في نفسها وتركتها ودخلت حجرتها. أما منى فقد أهمها أنها بدأت تكذب، وعلى من؟ على أمها. ولم تدري لماذا لم تضع المسماع فور سماعها صوته، ولم تستطع طوال هذا المساء والليل أن تطرد خياله من مخيلتها، بل جعلت تتصوره في أوضاع شتى، فهو حزين ثم ضاحك ثم في صورة ملاك أو شيطان وهكذا. وأصبح روتينا يوميا أن يطلبها مراد في السابعة من كل مساء، وكان يقلد صوت الفتيات إذا رد عليه غيرها، حتى إن أحدا ممن في البيت لم يفطن أن من يكلمها رجل، وكانت كلمات لا تتعدى السؤال عن صحتها وعن أخبارها. وفي مرة ناداها: يا حبيبتي. ومرة أخرى أعاد عليها انتظاره للمقابلة المأمولة وشوقه الذي ليس له حدود لرؤيتها. وأصبحت منى تنتظر هذه المحادثة، ولو أنها لا تحمل في طياتها إلا كلمات المجاملة، لكنها أحست أن وراء هذه الكلمات قلبا ينبض، ولنبضاته صدى بدأ يتجاوب مع نبضات قلبها الحزين. الفصل الخامس عشر، عنوان اللهفة. انقطعت المحادثات فجأة ودون سابق انذار، وظلت منى اسبوعا كاملا تترقب في الميعاد ذلك الرنين الذي اصبح حبيبا الى نفسها، ودون ان تدري راحت افكارها تحوم حول مراد. وماذا دهاها؟ ايمكن ان تكون قد احبته؟ هل تسلم قلبها مرة ثانية لإنسان؟ ومن يكون هذا الإنسان؟ شخص لا تعرف عنه أي شيء، وعاشت أياما طويلة في صراع بين عقلها وقلبها، أياما لم تستمع فيها إلى صوته ولا لمحته في أي مكان، وبدأت تغالط نفسها. فهو شخص لطيف فعلا، ليس كما تخيلته، ثم إنه لا يريد بها سوءا. ألعله على خلق؟ أتكون قد ظلمته حين صدقت الإشاعات التي تلوك سيرته وأحست بأسى وهي تسترجع صوته الحزين؟ أيكون أحبها؟ من يدري؟ فهي ليست كبقية الفتيات في نظره، وما الذي سيجنيه من وراء تشبثه بها إذا كان لا يحبها؟ ومرت 15 يوما، وبدأت منى تستعيد هدوءها بعد طول عذاب، وإذا بجرس التليفون يرن، وكانت بجانبه ورفعت المسماع، وأتاها صوته هامسا ضعيفا يقول كلمات: كيف حالك؟ وتحت ضغط المفاجأة صاحت وقد زايلها تحفظها المعهود: أين كنت؟ ماذا بك؟ هل أنت مريض؟ فقال بانكسار: هل أقلقتك فكرة مرضي إلى هذا الحد؟ ليتني أظل مريضا حتى يغمرني حنانك. فسألته: ماذا تشكو؟ فظفر ظفرة حارة وقال وهو يقطع مخارج الحروف: قلبي وجسمي. وتراجعت وهي تسمع هذه الكلمات، ولما لم تجبه قال: إنني متعب، متعب جدا يا منى. فأجابته دون تردد: وما الذي يتعبك؟ أنت، أنت وحدك التي تستطيعين أن تريحيني مما أعانيه. فقالت وفي صوتها رن التخاذل، وقد أدرك مراد الخبير بهذه الشؤون ما وراء كلماتها: هل عدنا للحديث مرة أخرى في هذه الأمور؟ أريد أن أراك مرة واحدة فقط، وبعد ذلك لا يهمني أن أموت. ومع نبضات قلبها لصوته الحزين أحست بانجذاب إليه، وإذا بها تسأله أين، فهتف وهو غير مصدق هل ستأتين؟ فأجابته كالمنومة: سآتي. فقال مراد بفرحة حاول كبتها حتى لا تفيق منى من سكرتها: أخاف عليك يا منى، كان يمكنني أن أقابلك في أي مكان عام لولا حرصي على علاقتنا من التشويه بكلمات الناس الفضولية التي لا تعرف معنى للحب الطاهر الشريف المنزه عن كل غرض. لذا أفضل أن تقابليني في شقتي بعمارة الوادي الجميل بشارع الفسطاط بالمنيل، وهي شقة متواضعة لا تليق باستقبال ملاك مثلك، ولكني متأكد أن تشريفك يزينها ويضفي عليها جمالك ما يجعلها شيئا آخر. ولم تجب منى، والواقع أنها كانت نهبا للرغبة والخوف والقلق، فصاح بها مراد وقد أقلقه أن تتراجع: لماذا لا تجيبين يا حبيبتي؟ هل هناك ما يخيفك؟ إن لك من قوة الشخصية وحسن الفهم والإدراك ما يعجز أمامك أعتى الرجال. والواقع أن الحقيقة بالخوف هو أنا، فإن الرهبة التي أستشعرها وأنا أمامك تحيلني إلى طفل عاجز، ولو كنت أستطيع مقابلتك بعيدا عن البيت دون أن أعرضك لمواقف أخشى عليك منها لما توانيت في ذلك لحظة. وصادفت كلمات هوى في نفسها، ووعدته أن يكون لقاؤهما غدا في 5 مساء، وتناست كل الاعتبارات التي يمكن أن تترتب على هذا اللقاء، وأمدها حبها بشجاعة تناست معها ما تعلمته منذ طفولتها عن قانون العقوبات الذي ينزله الله بالضالين العابثين. وبرغم كل ما تعلمته عنه أحست بحبه يملأ نفسها، واستطاعت أن تخرس صوت ضميرها تماما. لقد أفلح هذا الشاب في استثارة كوامن نفسها التي لم يفلح خطيبها في إيقاظها، وكان خطيبها هو الشخص الوحيد الذي دخل حياتها. أما مراد فإن طريقته في التعبير كانت كاليد المدربة تلمس الوتر فينبعث منه نغم عذب شجي تنهار أمامه أقسى القلوب. ما إن انتهى هذا الحديث الخطير ووضعت منى المسماع حتى تلفتت حولها تتسمع عسى أن يكون أحد إخوتها أو أمها قد سمعها، لكنها وجدت المنزل ساكنا، وأثناء عبورها البهوى إلى غرفتها نظرت داخل غرف إخوتها فوجدتها خالية، ورأت خيطا رفيعا من نور يمتد من غرفة والديها، فاقتربت بهدوء ودقت الباب بيدها فسمعت صوت والدتها: ادخل. ورأت منى والديها يستعدان للخروج فصاحت بهما وهي تتصنع الغضب: الى اين كل يوم هكذا يا ست ماما انت وبابا؟ فضحك والدها وهو يجذبها الى احضانه ويقبلها، في حين اخذت يده تداعب شعرها الاثيث وقال: غيرانة، سنرى ماذا ستفعلين انت بعد زواجك. ثم قال وهو يغمز بعينه لزوجته كأنما يوجه كلامه اليها: فكري غاب طويلا، هناك اناس حالتهم صعبة جدا. ولحظ التجهم الذي اكتسى به وجه منى، لكنه ارجع ذلك الى دلال العذارى، بينما تشاغلت والدتها بترتيب ثيابها داخل الصوان ولم تعلق بكلمة. اما منى فقد تركت الحجرة متعللة بكثرة واجباتها، وكانت الام تعلق املا كبيرا ان ترجع ابنتها الى عقلها وتدع عناءها، وإلا فلم يمكنها التكتم على المسألة بعد عودة فكري من السفر. لم تتمكن منى في تلك الليلة أن تستوعب كلمة واحدة من دروسها، كانت السطور تتراقص أمامها فترسم لها صورة مراد الذي هز أوتار قلبها وملأها نشوة وسرورا، وسرحت بخواطرها بعيدا إلى فكري الذي يحب الشعر ويتغنى به، وطالما أطربها صوته وهو يلقي على مسامعها أبيات تغزله فيها، وتمنت لو تطول جلساتهما إلى نهاية العمر. هل نسيته حقيقة؟ هل طردته من حياتها وأحلت محله هذا الآخر؟ إنها لم تتجنى عليه، لقد داس هو على حبها وكرامتها واستباح لنفسه أن يستغفلها. وجاء اليوم التالي وحل وقت الغداء، واجتمع أفراد العائلة حول المائدة كالمعتاد، ودار الحديث حول موضوعات شتى وهي لا تستقر على حال. ثم قالت: لقد وعدت إحدى صديقاتي بالذهاب إليها لمراجعة بعض العلوم، وربما تأخرت قليلا ولم يراجعها أحد فيما تقول، فأهل البيت جميعا يعلمون أنها تتخذ من الجد والصرامة منهاجا لحياتها، فهي لا تتوانى أن تبدي رأيها بشكل قاطع وبصراحة تامة في أي مسألة لا تعجبها، وتحمل نفسها ما لا تطيقه فتاة في مثل سنها. هل هي على حق؟ إن قوة أخرى تسيرها، قوة خارقة لا يمكنها الوقوف في طريقها، بل هي تدفعها دفعا إلى مصيرها المجهول. الفصل السادس عشر: العصفور في القفص. تزينت وتجملت، ولكن في احتشام وتحفظ، وتأبطت حافظة كتبها ونظرت إلى ساعة معصمها فإذا هي النصف بعد الرابعة. لقد أزف الوقت، وفي طريقها إلى الباب عبرت بغرفة والديها لم يستيقظا بعد من ضجعة القيلولة، وما خطت خطوتين حتى فاجأها ناجي الشيطان إنها ليست في حالة تستطيع فيها الاستماع إلى ما يقول. وجذب العفريت حافظة كتبها وهو يصفر بإعجاب ويقلب عينيه في أخته من شعر رأسها إلى أخمص قدميها. هو ما كل هذه الأناقة والجمال؟ إلى أين يا ربة الصون والعفاف؟ وكانت تطرب دائما لهذه الكلمات لأنها كانت قضية مسلما بها. وقال: أيمكنني أن أوصل الحقيبة إلى حيث تقصد سيدتي؟ إنني في خدمتك. فأحست بذعر لحديث أخيها المهذار، لكنها تمالكت نفسها واختطفت منه الحافظة وقفزت السلالم اثنتين اثنتين، وألقت نفسها في أول سيارة أجرة قابلتها، وبوجيد قلبها صوت أحست أن السائق يسمعه، ورأته يتطلع إليها بشكل غريب، فظنت أنه هو الآخر يتحايل ليعرف سرها. وكان في انتظارها منشرح الصدر بادي المرح، وتنحى عن فرجة الباب ليفسح لها مكانا للعبور، ودلفت إلى الداخل وأغلق الباب من خلفها، وأحست أنها انفصلت عن العالم تماما، ووقفت في وسط البهو تنظر حولها في ذهول كأنها تحت تأثير حلم أو كابوس. ورفعت عينيها إلى اللوحة الزيتية الفنية المثبتة على الحائط أمامها، فبدت لعينها إطارا داخله مروج وجبال وسهول وطيور على أفنان الشجر، وأنهاها ما حولها عن مراد، وكان يتتبع حركاتها في سكون دون أن يحدث أي حركة تشيب وجوده. ولما طال وقوفها وضع يده في حنان على ذراعها وقرب فمه من أذنها وقال: أعجبك عشي؟ فالتفتت فإذا وجهها يكاد يصطدم بوجهه، فذعرت وتباعدت، فندت عنه ضحكة لطيفة رنانة وقال: يا أمزعج أنا إلى هذا الحد؟ فخالط بياض وجهها إحمرار قاني، وأحست توهج أذنيها حتى منابت شعرها، وقالت في خفوت: فاجأتني. فهز رأسه ضاحكا وقال وهو يجذبها من يدها إلى حجرة في المواجهة: من الآن فصاعدا فسأعتبر نفسي ضيفا عليك، وأنت ربة البيت وعليك أن تقومي بدورها، وها هو ذا الشاي المعد يا سيدتي، وسأجلس أنا هناك ضيفا مهذبا منتظرا إشارة من سيدتي. فهزت رأسها يمينا يسارا وقالت كما تريد، وبدأ يدخن سيجارة ببطء وينظر إليها من بين سحب الدخان. كانت نظراته غير مستقرة بينما بدأت أعصابه تتوتر، ونظرت في ساعة معصمها فإذا هي النصف بعد الثامنة، فوقفت لتنصرف، فوقف بدوره لم يطلب منها البقاء بل أحضر لها معطفها ثم ساعدها على ارتدائه في احترام شديد، وانحنى يقبل صفحة خدها، ثم قال في عذوبة: إلى لقاء قريب، تمنيت ألا أتركك تذهبين، ولكن لا بأس اليوم، متى أراك؟ فأغضت، لم تقوى على رفع عينيها إلى وجهه، لكنه لم يطلق يدها وأعاد السؤال: متى؟ لا أدري، لن أتركك حتى تقولي متى، غدا؟ لست متأكدة. الله يا منى لا تكوني قاسية، غدا أليس كذلك؟ ربما. أريد جوابا صريحا حتى لا أفجع، فقلبي لا يتحمل الهزات العنيفة. موعدنا غدا في الخامسة، ليكن. شكرا. وقلب يدها وانحنى على باطنها يطبع قبلة كرفيف الفراشة على الظهر الندي، لكنها كانت كافية لاختلاج منها اختلاجة أشاعت السرور في قلب مراد وأشعرته أن العصفور أمسى في القفص. الفصل السابع عشر: الآنية المحطبة. كانت في شبه غيبوبة لا تدري هل ما مر بها حلم أو حقيقة، واحتوتها الردة بين أفراد الأسرة يسألونها وتجيبهم وكأنها في عالم غير عالمهم، واعتذرت بإرهاق ودخلت حجرتها وما احتواها فراشها حتى أرخت لأفكارها العنان، منتشية بذلك السحر الغامض الذي أطفاه مراد على مقابلتهما، وراحت تستعيد كل حركة وكل لفتة من لفتاته. كم هو جذاب لطيف، أرستقراط الحركات. وذهبت في الميعاد وكأنما كان مراد واقفا خلف الباب، وإذا به يبدو أمامها بقامته الهيفاء في بيجامة أنيقة وعيناه الخضروان الجميلتان تنطقان بمبلغ الشوق واللهفة، وأغلق الباب كما فعل في المرة السابقة، ولكنه حينما استدار إليها فتح ذراعيه على سعتهما، فإذا بها ترتمي بين أحضانه بكل شوقها وحنانها إليه، وشعرت بقدرتها تتلاشى شيئا فشيئا، ويداه تتحسسان ظهرها وتضغطان جسمها، ثم ها هو ذا يحملها إلى أين لا تدري، وأفاقت فإذا كل شيء قد انتهى وأن الآنية قد تحطمت.
من فضلك تابع بقية المادة.